السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والعافية والكرامة، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله وغفر الله لنا ولكم. الأخوة والأخوات على استعداد البدء، مساكم الله بالخير والعافية والكرامة، وفقكم الله جميعا إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. لعله كان آخر حديثنا ما يرتبط بخلقة الإنسان ومشروع بناء الهوية الإنسانية من خلال استعراضنا للآيات المرتبطة بقصة آدم عليه الصلاة والسلام. فخلقة الإنسان وإن كانت هي كما يظهر هي في آخر مطاف البناء الكوني لهذا الوجود، يعني أن الله عز وجل أوجد هذا الكون منذ مليارات السنين بل مئات الملايين من السنوات الماضية. نعم، ووجد الإنسان في هذه المراحل الأخيرة كما يظهر، ولكن في الحقيقة البنية الإنسانية أعمق من ذلك، وهذا يحوجنا إلى الإشارة إلى مراتب وجود الإنسان ومراتب ترقي الإنسان أيضا، كما سوف نستثمر وجود الإنسان في ضمن هذه المراتب. سوف يتبين لنا كم هو عميق وجود الإنسان، كم هو رفيع، كم هو متعالي. لننطلق بالحديث من هذه الآية الكريمة التي يقول فيها عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. نعم، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، نعم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه إشارة إلى عوالم قبل هذا العالم، قبل هذا العالم الذي نعيشه الآن، لعله البعض يصطلح عليه بعالم الدار أو على الملكوت. هناك خلاف في فهم هذه الآية ومعناها. ظاهر هذه الآية هكذا تقول أنه أن الله عز وجل أخذ ربك، يعني رب محمد صلى الله عليه وآله، وإذ، يعني واذكر يا رسول الله، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني أخذ من الإنسان أبناءه، من كل فرد أبناءه، ثم نثر هؤلاء البشر وأشهدهم على أنفسهم، يعني قال لهم: اشهدوا على أنفسكم، أنتم شهود على أنفسكم، لا تشهدون على آخر، تشهدون بماذا؟ لأني أنا ربكم خالقكم مدبركم، أنا الذي سويتكم وأمدكم بالرب، يعني مربي، يعني الذي يمدني بالغذاء والوجود والبقاء، ألست بربكم؟ قالوا بلى، بلى يعني ربنا. طبعا هنا نكتة لغوية، يقولون لو قالوا نعم لكفروا. في اللغة العربية إذا سئلت بسؤال تقريري، ألم تفعل هذا الجرم؟ إذا كنت لم تفعله تقول نعم، بمعنى لم أفعل. تثبت النفي، ألم تفعل هذا الجرم؟ تقول نعم لم أفعل هذا الجرم. تقول أقول لك ألم أحسن إليك؟ إن قلت نعم يعني لم أحسن إليك، إن قلت بلى هذا إثبات لما دخل عليه أداة النفي، لأداة النفي. ألم أحسن إليك؟ تقول بلى، بلى يعني أحسنت إلي. ألست بربكم؟ قالوا بلى، بلى يعني أنت ربنا، إثبات لما دخلت عليه ألم، يعني أنت ربنا. على كل حال هذه مسألة لغوية في النحو يذكرونها، فقط نريد أن نبرز هذا المعنى، أنه قالوا بلى يعني أنت ربنا. الكلام أنه متى حصل هذا الشيء، وهل نقر نحن اليوم بهذا المعنى؟ أليس هذا أشهدهم على أنفسهم لكي تكون حجة عليهم، لكي لا يقول قائل كنا غافلين عنها، غفلنا، لم نذكر، لم نلتفت، أو يقول وجدنا في جو آباؤنا عبدوا غيرك وكنا من بعدهم ذرية ربينا وجرينا على هذه السنن التي ولدنا فيها، كما هذه الرواية المشهورة أن الإنسان يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يقولون نحن خلقنا في أجواء كما في الهند وأدغال أفريقيا. لو ادعى مدعي وقال قائل يا ربي لما تعذبني بالكفر وعدم الإيمان وأنا وجدت في هذه الأجواء الغالبة المهيمنة، فيقال له أنت في أعماقك شهدت على نفسك. متى هذا؟ في عالم الذر، في عالم قبل هذا العالم. الآن أنا أخاطبكم أنتم أيها المستمعون الأكارم، هل تجدون في أنفسكم هكذا إقرار وهكذا حجة على أنفسكم؟ طبعا الروايات والنصوص الدينية تؤكد على هذا المعنى، تقول أن هناك نبي ظاهري ونبي باطني. الأنبياء الذين أرسلهم الله 124 ألف رسول، هؤلاء خارجيين، ولكن هناك نبوة داخلية في أعماقنا، في كل واحد منا يوجد فيه. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول عن الأنبياء أنهم إنما بعثوا ليستأدوا الأمانة ويستثيروا مكامن المعرفة في أعماقنا. يستأدي الأمانة يعني كما نقول نحن في الحج، هذه أمانة، هذه أمانتي أديتها. في أعماق الإنسان يوجد أشياء زرعت فيه، ولكن متى؟ مشكلة الإنسان أنه يتصور أنه محصور بهذا العالم وأنه لم يسبق له تقرر في عوالم سابقة. لاحظوا هناك عوالم كثيرة، نستعرض أسماء العوالم، أسماء العوالم التي عبرها الإنسان. فهناك عالم الذر، وهناك عالم الأنوار، وهناك عالم الأشباح، وهناك عالم الأظلة، بل على هكذا نستطيع أن نقول هناك عالم الفطرة وعالم الطين وعالم الملكوت. الروايات كثيرة تتكلم عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته كانوا قبل هذا العالم في عوالم، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله أول ما خلق محمد صلى الله عليه وآله وعلى المهتدين فكانوا أشباحا بين يدي الله. الراوي يقول: قلت وما الأشباح؟ قال عليه السلام: ظل النور، أبدان نورانية، وكانت هذه الأرواح مؤيدة بروح القدس. لعله أصبحنا نتحدث بلغة غير واضحة المعالم. نريد أن نستعلم أو نستبين بعض هذه الألفاظ: عالم الذر، عالم الميثاق، عالم الفطرة، عالم الأشباح، عالم الظلال. هذه عوالم تكوينية عبرها الإنسان، ولكن في هذه العوالم ماذا يعني أنه عبرها الإنسان؟ وأنا أعلم، أنا وأنت تعلم أن هذا الوجود، وجودي وجودك، إنما تكون خلال هذه الأعوام القصيرة، عندما كنا حويمنات في أظهر آبائنا، ثم دخل هكذا الآن العلم الحديث يستكشف هذه الأمور، دخلنا في أرحام أمهاتنا لنلتقي بالبويضة فنشكل خلية، حويمن وبويضة تنمو هذه الخلية، نصبح جنين، هذا الجنين يخرج إلى عالم الأرض، وهكذا ننمو إلى أن أصبحنا بشرا أسوياء. أين عالم الذر؟ أين عالم الميثاق؟ أين عالم الفطرة؟ أين هذه العوالم التي تتحدث عنها النصوص الدينية؟ هناك من يقول أن هذه العوالم عوالم خارجية متقررة في الخارج، وأنه نحن عبرناها ولكن نسينا، وهناك من يقول أنها مجرد استعارة وكنايات وتمثيل وليس لها واقع. ولكن كل ما نستطيع أن نقوله، وهذا هو المهم الآن، أنه نحن في حالة حركة لنقرب هذه الصورة. لاحظوا، في أمور ندركها ونحسها، كما أن العلم اليوم أثبت أنه كنا في بدو عمرنا عبارة عن حويمنات وخلية ونمت هذه الخلية. لاحظوا من زاوية أخرى، نحن عندنا ألفاظ نستعملها في بعض الموارد، وقد تكون هذه الألفاظ متقاربة بل مختلطة متداخلة، ولكن مع التدقيق كما سوف نلاحظ هي مترتبة. مثلا لاحظوا، نحن نصف بعض الناس أنهم أذكياء. ماذا يعني ذكي؟ يعني أنه عنده قدرة عقلية على استكشاف المجاهيل وبسرعة، مقابل البليد الذهن، لا يفهم الأمور، لا يفهم الكلام، لا يفهم المعادلات، لا يفهم الخلفيات بسهولة، عنده بطء في الانتقال من المعطيات إلى النتائج. هذا نسميه ذكي، الذي يصل إلى المعلومات بسرعة وحاد الذهن. واضح معنى الذكي مقابل البليد البسيط الغبي. الآن اختلفت الألفاظ والمقصود واحد. ثم لاحظوا أنه قد يكون هناك إنسان ذكي وهناك إنسان عبقري. ما الفرق بين العبقري والذكي؟ الذكي هو الذي يمتلك موهبة ذات حدود معينة في استكشاف المجاهيل. العبقري هو الذي يغور في الأعماق ويستكشف خفايا الأمور، هكذا نقول. ونفترض أن الذكاء وصفة العبقرية صفات ذاتية للشخص، هو يصبح ذكي أو عبقري أو متوسط الذكاء أو بليد. هذا مثل قوي وضعيف، هذا صاحب عضلات قوي وصاحب مثلا مستوى أقل فيكون ضعيف. إذن هو نشير إليه ونقول هو ذكي، هو عبقري. لاحظوا، الذكاء والعبقرة كأنه صفات يوصف به الإنسان، عقل الإنسان، عقل ذكي، عقل عبقري. ثم نرتقي في مركبة أرفع من العبقري، وهو الملهم، إنسان ملهم. ملهم يعني ليس كل عبقري يصل إلى إبداعات ويصل إلى اختراعات، كأنه يصل إلى نتائج من غير ما يتعب نفسه في المقدمات، يلهم النتائج إلهامان. الآن بدأنا نشعر أن الذكاء والعبقرة أشياء ذاتية، الإلهام كأن هناك شيء يلهم آخر، فهذا الملهم يحتاج إلى معين خارجي، ولكن هذا المعين الخارجي الذي يمده بالعطاء فيه نوع من الخفاء، ليس واضح أنه من الذي ألهمه، كيف ألهم، متى ألهم. هو الملهم نفسه قد لا هو يفكر، ولا فجأة يجد أن الفكرة لعله في الرسوم المتحركة سابقا يعني من باب التقريب يفترضون كأن هناك مصدر نوري، لمبة توضع على رأس الإنسان وفجأة تنير هذه المصدر النوري، هذا المصباح الكهربائي ينير في الذهن، شيء خارجي. ولكن متى، كيف، هناك في جمال وأبهام، هناك إذن ذكاء ثم عبقرة ثم يأتي مفهم ومفهم ثم يأتي محدث. هنا المحدث كأنما مستوى أرفع من حتى من الملهم، لا من حيث أنه تأتي أفكار خارجية، الملهم أيضا تأتي أفكار خارجية، ولكن المحدث كأنه يشعر بالجهة التي تبث له الأفكار، كأنه يتصل بجهاز اتصال، كأنه يحادث أحد. ثم في مرتبة أخيرة الآن ابتدأنا نلاحظ أن هناك اثنينية في البين، ليس كالذكاء والعبقرة، وأن كان في الحقيقة أخواني أخواتي أبنائي الذكاء والعبقرة أيضا لا تخرج عن أن تكون هناك مدد خارجي، ولكن تصل حالة من الغموض بحيث يتصور أنه هو ذكي هو عبقري، وإلا فالعبقري يعيش عمرا مديدا لا يكتشف الاختراع وفجأة يكتشف، ولعله كما حكي عن بعض من سمي بالعباقرة أصحاب الكشوفات أنه كان بليدا في مدرسته، وأنه كان لا يصل إلى درجات عالية، ليس عنده حالة من الذكاء، ولكنه فجأة اكتشف اكتشافا خطيرا غير وجه البشرية وسمي عبقري. إذن هناك شيء خارجي من الذكاء أولا، والعبقرة ثانيا، والإلهام ثالثا، الإلهام ثالثا، والتحديث رابعا، والإيحاء خامسا. الإيحاء تصل حالة من الوضوح في الموحى، والموحى إليه، الموحى إليه يجد شعور واضح مباشر، ليس فقط يخاطب ويسمع المحدث، وإنما يستقبل الوحي استقبالا واضحا. أيضا أخواني أخواتي نرجع في ترتيب عملية الوحي حسب الاستعراض القرآني، الوحي ليس دائما وأبدا إلهيا للأنبياء، هناك مراتب للوحي، يمكن أن نقول أنها خمسة مراتب. لاحظوا الآن بالنسبة للقدرات العقلية قلنا أنها خمسة، ذكاء وعبقرة وملهم ومحدث ومحى إليه. لو تكتبون هذا في ورقة قلم، أو بعض الأخوة أو الأخوات في قسم الكتابة هنا يسجلون هذه الخمسة، لأنه سوف تكثر علينا التعداد، ذكاء، عبقرة، إلهام، تحديث، وحي. الوحي هذا الخامس، لنلاحظ أنه في القرآن الكريم أيضا مراتب، ذكاء وعبقرة وإلهام وتحديث ووحي. لطيف، الوحي لاحظوا كم نحو من الوحي يشير إليه القرآن الكريم، وذلك لاختلاف مستوى قابلية الموحى إليه واستيعابه، فهناك إيحاء لا يعدو أن يكون على نحو الإشارة، كما ورد في قوله عز وجل فخرج على قومه من المحراب، هذا في قصة زكريا عليه السلام، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني بالإشارة ليس بالنص، مجرد أوقع هذا المعنى في نفوسهم من خلال الإشارة، وقال لهم سبحوا بكرة وعشية. هذا نحو من الإيحاء، أصلا لا يوجد فيه طرف إلهي، إنسان لإنسان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يقعون في نفوس بعضهم هذا المعنى. هذا مستوى متدني من الوحي. هناك مستوى أرفع من الوحي، وهو نعم إيحاء الغريزة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه، لعله الإيحاء إلى أم موسى ليس إيحاء نبويا وإنما مستوى أرفع من الغريزة. وأوحينا إلى النحل مجرد أنه بنيناها داخليا على أن تتحرك. هذا طبعا الوحي للكائنات الأخرى، كل الكائنات موحى إليها وظيفتها، الله جل وعلا خلق كل شيء ثم هدى، زرع فيها طريق الكمال. نجد نلمس هذا لمسا اليوم، وخصوصا مع الكشوفات العلمية نلمس هذا بشكل واضح في كل الحيوانات، كيف تتحرك بطريقة غريزية عجيبة غريبة. الآن لا وقت لاستعراض كثير من ألوان العجائب التي اكتشفها الإنسان بتتبع أحوال الحيوانات، الطيور والأسماك، وكلها تسير في ضمن وحي إلهي، ليس فقط النحل الذي أوحي إليه أن يتخذ من الجبال بيوتا، بل حتى أوحي إليه كيف يشكل الخلية. الآن لعله سمعتم أو طلعتم على عجائب خلقة الله في هذا الأمر، وأنه كيف أن النحل يذهب إلى مناطق بعيدة ويأخذ العسل من النباتات ويأتي إلى هذه الخلية التي يخلق يصنعها، وبشكل محكم مهندس. الوحي في للأسماك كيف تنتقل من مناطق بعيدة إلى مناطق مهيئة ومناسبة لوضع البيوض مثلا، ثم تبيض هذه، ثم تفقش هذه البيوض وتعود إلى ما من حيث جاءت أمهاتها بهداية إلهية، وهذا كله يطلق عليه عنوان وحي. فإذا الوحي الأول وحي إشارة إنسان لإنسان، الوحي الثاني وحي لنصطلح عليه وحي غريزة، الوحي الثالث وحي تقدير. ماذا يعني تقدير؟ يعني حتى الجمادات، لا أقول جمادات، وإنما حتى الموجودات المجردة. لاحظوا الآية القرآنية تقول وأوحى في كل سماء أمرها، هذا من أغمض الأمور حقيقة الإيحاء الإلهي للسماوات في الأوامر الإلهية. قد نشير إلى بعض آفاق هذا النحو من الإيحاء، ولكن هناك إيحاء إلهي في التدبير الرباني، كيف أن الأوامر الإلهية تتنزل. سوف نأتي بنص واضح أن هناك 6 مراحل في تنزل الأوامر الإلهية، هذا يسميه القرآن الكريم ويكشف عنه حالة من الوحي، من التوجيه الإلهي والتدبير الإلهي المترتب بعضه على بعض. ثم هناك، إذا قلنا أن هناك وحي إشارة ووحي لعله ثانيا وحي أمر، ليس مجرد إشارة وإنما تحريك، لعله سقط منا سهوا، وحي إشارة وحي أمر كما في قوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي. هنا ليس فقط أشرت إليهم وإنما حركتهم ودفعتهم إلى هذا المعنى. وثالثا هناك وحي غريزة مثل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ورابعا هناك وحي تقدير كقوله عز وجل وأوحى في كل سماء أمرها، وخامسا الوحي الذي هو مشهور ومعروف، وهو الوحي للأنبياء والرسل. يرحمنا ويرحمكم الله. وحي للأنبياء والرسل، يقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين وإلى نوح وإبراهيم والنبيين من بعده. الآية الكريمة بأنه الله جل وعلا يوحي للأنبياء أسرار النبوة وأسرار العلوم، ويفيض عليهم من المعارف والإدراكات ما لم يكونوا يبلغوه إلا بهذا الوحي. خلاصة هذا الكلام أخواني أخواتي، عفوا عن رصدكم، دقيقة الآن أعود. نعم، أعتذر. هذه مراتب مواهب إلهية ومدد إلهي تبرزها المعارف البشرية، كما هو في حالة الذكاء والعبقرة والإلهام، هذا نحسه وندركه، ومستويات معينة من المدد الإلهي والعطاء الرباني والفيوض الإلهية التي يكشفها لنا الغيب ويكشفها لنا النصوص الدينية من خلال تبيين أشكال ومستويات الفيض الإلهي للموجودات من وحي الغريزة ووحي الأوامر ووحي النبوة. بالمقابل لنلاحظ من زاوية أخرى، زاويتي أنا وأنت، نحن بنو البشر، نحن أيضا نجد في أنفسنا حالة من الترقي. ماذا يعني نجد في أنفسنا حالة من الترقي؟ وهذه ليست أمور خفية ولا قابلة للنكران. أنا وأنت ندرك أننا في يوم ما كنا أشبه بالنبات، حياة نباتية، وذلك عندما كنا حويمنات منوية تائهة في طريق ضخم بالنسبة لهذا الجسم الصغير، هذا القنوات التي سرناها من أظهر آبائنا إلى بويضة أمهاتنا، ملايين الكيلوات بالنسبة للجسم الطبيعي نسبيا. مثلا لاحظوا فيها النسبية كيف تحركنا. نعم، تحرك غريزي، ولكن ليس تحركا حيوانيا، أو لعله تحركا حيوانيا، ولكنه عندما التصقنا بجدار الرحم أصبحنا شبه نبات، نتغذى وننمو ولا نفعل شيء، مجرد نباتات. وهذا واضح جدا، لا نستطيع أن ننكره، أننا كنا في بعض مراحلنا وبعض مراحل وجودنا إنما نحن أشبه ما نكون بالنبات. ثم خرجنا إلى هذا العالم لا نتجاوز أخواننا من بقية الحيوانات، مثل القطة الصغيرة، مثل نعم نأكل ونشرب ونفرز زوائد، ولكننا لا نعيش هموم ولا نفكر ولا عندنا حسابات ولا خوف، ولا مجرد نأكل ونشرب ونبكي إذا فقدنا أسباب الراحة، ليس إلا حالنا حال الحيوانات. وهذا أدركه من نفسي وتدركه من نفسك. ثم تطورنا ونمينا وتحركنا حركة ذاتية داخلية، كأنما في أعماقنا هناك حرارة تنمو، هي حقيقة الروح. هذه الحرارة التي كانت موجودة، هذه الروح التي كانت في الحويمان واجتمعت مع البويضة وانفجرت عن إنسان، هذا الإنسان هو أنا وأنت. نحن ندرك أننا نمينا وتكبرنا، وهذا أيضا مدد إلهي، لا تتصورون أنه نحن نفعله، كما هو حال الذكاء والعبقرة عن الإيحاء والإلهام وما شكل ذلك، كله عطاء إلهي يمدنا، ولكن نحن نتحرك في سبيل استقبال هذه المدد الإلهي. ثم هذا المدد الإلهي ينمو فينا ويثير فينا نموا. هذا النمو كما تعبر الآيات الروايات، تقول الروايات أن في ذيل قوله عز وجل نعم، أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الرجيم، عفوا أخواني، يبدو أنني نعم، في ذيل قوله عز وجل نعم، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. في ذيل هذه الآيات الروايات كثيرة تكرر هذا المعنى، أنه هذا التصنيف الثلاثي أصحاب المشأمة وأصحاب الميمنة والسابقون. السابقون هم الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله والأولياء من أهل بيته، وبعض من هم في هذا المسار من الأنبياء والرسل والأولياء. هؤلاء لهم تعبر الروايات خمسة أرواح، طبعا واضح جدا أن الإنسان فيه روح واحدة، ولكن هذه الروح الواحدة تتحرك وتنطلق في نموها لكي ترتقي من حالة نباتية إلى حالة حيوانية، ومن حالة حيوانية إلى حالة إنسانية، وهذا ندركه الذي أشرنا إليه قبل قليل، نباتية نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس إنسانية، أنا وأنت الآن بمستوى الإنسان، ولكن ما هو هذا الإنسان وما هو السبيل الذي يمكن أن يترقاه الإنسان؟ الروايات كلها تقول هكذا، أن في الأنبياء والرسل وهؤلاء الذين اصطلح عليهم القرآن الكريم بأنهم السابقون السابقون لهم خمسة مستويات، خمسة أرواح. أيدهم الله بروح هكذا. الآن لا تستوحشوا من الاصطلاحات، مجرد اصطلاحات، فهمنا مجملا هذه الأرواح التي اترقاها الموجود البشري، هكذا تصطلح عليه الروايات. جعل فيهم روح المدرج يعني النبات، فيهم قابلية يعني ينمون، وروح الشهوة وهو الحيوان يأكل ويشرب وتحركه الغريزة، وروح القوة هذا الإنسان أصبح قويا. طبعا الرواية فيها توضيح الآن لضيق الوقت، وإلا في دقة معانيها دقيقة جدا، حتى عبرت في تعبر هكذا أنه جعل فيهم روح المدرج وأيدهم بروح الشهوة وأيدهم بروح القوة وأيدهم، هذه مستويات من التأييد وليس مجرد الجعل البشر الجعل المطلق، هناك مسحة من الفضيلة، بينما أصل الحياة أصل أنه موجود نباتي هذا جعل إلهي، وأن كان هو أيضا فضيلة وتفضل إلهي، ولكن نعم الآن خذوا هالأمور بشكل مجمل. أنا وأنت سرنا هذا المسار وهو انتقال من النبات إلى الحيوان إلى أن بلغنا مستوى الإنسانية. هذا إلى هنا المؤمن والكافر سويا متساويان فيه. ثم بعد ذلك تأتي روح الإيمان، روح الإيمان بالإيمان الحقيقي، الإيمان الواقعي، ليس مجرد صلاة وصيام وأعمال سلوكية، هي روح جديدة تنبث في حياة في داخل الإنسان في أعماقه ليعيش أجواء مغايرة تماما عن أجواء الحيوان، فضلا عن الإنسان الطبيعي الإنسان العادي. المؤمن يعيش عالم آخر، يعيش منطق آخر، لذة أخرى. هذه المرتبة الرابعة يمتاز بها المؤمن، المؤمن الصادق، المؤمن الذي يعيش حقيقة الإيمان والاستسلام للتدبير الإلهي والرضا بالقضاء الإلهي، ويؤمن بأن الله جل وعلا هو المدبر. هذه العقيدة هي التي تأخذ بيده من مستوى الإنسان العادي لعله يشاركه فيه الكافر إلى أن يصبح مستوى إنسان أعلى وأرفع، وهو الإنسان المؤمن أيده بروح الإيمان. ولعله تذوقنا إن شاء الله يرزقنا الله وإياكم حلاوة وشهد طعم الإيمان. ثم إذا ترقى الإنسان كما يترقى من عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسانية إلى عالم الإيمان، هناك مدرج أرفع وأسمى وأشرف، ولكن مع الأسف قلما يبلغ السابقون السابقون هم الذين يدخلون هذا العالم. طبعا هذا العالم متاح ومفتوح كما هو الخروج من عالم النبات إلى عالم الحيوان، ومن عالم الحيوان إلى عالم الإنسانية، ومن عالم الإنسانية العادي إلى عالم الإيمان. من عالم الإيمان إلى عالم القداسة، والروح القدس متاح ومفتوح، إلا أن هناك ضعف في القدرة الحركية للإنسان، تجذبه روح الحيوانية، يبقى يتعلق بعالم الشهوات، بعد روح المدرج تأتي روح الشهوة وروح القوة. روح القوة تربكها روح الشهوة، تعيش هذه القوة، القوة الإنسانية، نعم، ترتكس مع الرغبات الشهوانية، فيطوع القوة العقلية اللي هو الإنسان، يطوعها لخدمات الشهوة، فيبقى يراوح مكانه من أنه يكون إنسانا إلى أن يصبح مجرد بدن، شكل إنسان، وإلا روحه لا تأخذ مدياتها الإنسانية، تبقى وكم من عقل أسير تحت هوى أمير، يبقى الشهوة والهوى مهيمنة. أما إذا انطلق الإنسان من قيود هذه الشهوات فإنه يدخل إلى عالم الإيمان، إذا دخل عالم الإيمان وجد واجتهد فإنه تأتيه مثل البروق ولمحات قدسية في آن ما، يقبل عليها ويعيش أنس بها، وهذا ما كان يعيشه آدم عليه السلام في بدء خلقته، كان يعيش حالة القداسة، كان يعيش حالة الانقطاع إلى الله عز وجل، وهذا ما يبلغه الإنسان في مراتب سلوكه في ترقيه وتعاليه. عندما يصل إلى هذا المعنى يعيش حالة أخرى غير ما يعيشه المؤمنون، والتفاوت بين عالم القدس وعالم الإيمان كالتفاوت بين عالم الإيمان وعالم الكفر، وكالتفاوت بين الإنسان والحيوان، وكالتفاوت بين الحيوان، بل لعل التفاوت هناك أوسع وأكبر ولا يمكن أن يوصل، هذا التفاوت سوف يكون حادا، ولذلك الأنبياء والرسل يعطفون على الإنسان المؤمن فضلا عن الإنسان العادي، لأنهم يدركون أنه قد وقف عن في حركته التكاملية. أخيرا فقط أشير لكم إلى هذه الرواية التي وعدتكم أنني سوف أقولها لكم، أنه في حالة الترتبات هذه إرادات إلهية مترتبة أيضا. ماذا يعني أريد أن أقول؟ لماذا خلق الله 7 سماوات؟ لماذا الله جل وعلا أوجد هذا الكون المهول الطويل حتى أوجدنا؟ هذا لكي يخلق هذا الموجود الإنسان الذي يطوي هذه المراحل في العلو. تقول الرواية عنهم عليهم السلام، عن المعلى ابن محمد، عن الإمام الصادق عليه السلام، أن الله علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى. أيضا كما قلنا هناك قبل قليل أشرنا إلى 5 أرواح، لعله نسينا لم نطلب كتابتها، هي روح الشهوة، روح المدرج 1، روح الشهوة 2، روح القوة 3، روح الإيمان 3 4، روح القدس، أو بتعبير آخر النباتية أولا والحيوانية ثانية والإنسانية المجردة ثالثا والإنسانية مع الإيمان رابعا والإنسانية مع الإيمان وتبلغ حالة القداسة خامسا. إذن 5 مراحل. الإرادة الإلهية والمشيئة الربانية أيضا هناك 6 مراحل، علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، هذه 6 أيضا تدابير إلهية. وكما أشير عادة عندما أقرأ هذه الرواية، هذه ليست أحوال تعرض على الله عز وجل، وإنما هذه نحو التدابير، وهذا لعله هو المراد بالأوامر وأوحى في كل سماء أمرها. هناك مرتبة فيها المشيئة، هذه المشيئة تهيمن على عالم هناك علم يخلق المشيئة، وهذه المشيئة يتولد منها إرادة، هذه الإرادة تحقق تقديرا، تقديرا يعني هندسة، طول عرض أعمار رزق، هذه مجرد تقادير، ثم يقضي هذه التقادير في مرحلة تكون هناك قضاء لهذه التقادير، ثم هذا القضاء ينزل إلى مستوى الإمضاء والإتمام. سوف تكون هذه حديثنا، وإنما جعلت هذه الرواية الأخير لكي نبني عليها إن شاء الله الحديث القادم، وهو حركة الإنسان الإرادية. عندما كنا نقول أن الإنسان ينطلق في وجوده من عالم النبات إلى عالم الحيوان، ومن عالم الحيوان إلى عالم الإنسان، ثم بعد ذلك يتحرك في عالم الإيمان، هذه الحركة تحتاج إلى هذه المعاني، أن يدخل في مسار التدبير الإلهي بحيث يصبح هناك حالة من الانسجام بين المشيئة الإلهية والقبول البشري، لكي تأخذ الإرادة الإلهية. نعم، هو سؤال وجيه والدقيق، هل بالإمكان القول أن فعل الله دفعي وأمام جهة الإنسان والخلق لأن ذلك الدفعي يصبح متدرجا؟ نعم هو ذلك. أنا هذا ما أردت أن أقوله، أنه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كل هذا الذي نقوله من إرادة ومن مشيئة وإرادة، من علم ومشيئة وإرادة وتقدير وقضاء وإمضاء، هذه في عوالم المادة. في عالم الأمر الإلهي دفعي واحد، الله جل وعلا وما أمرنا إلا واحدة، الله أوجد كل هذا، الآن هذا العالم يتفعل. وهذا لعله من باب الملاطفة نقول هذا المثال، مثل إعداد الطعام. إعداد الطعام قد يبدو أنه لماذا لا نضع كل المواد في القدر ونشعل عليها النار، هذا لا يصح، يجب أن نضع بعض المواد أولا ونجعلها تتفاعل، ثم نأتي بمواد لكي يأخذ المعد بالنتيجة الوضعية المطلوبة، يحتاج منا إلى أن نعم هذا نحن هناك سوف نتأثر بالمفعول به، بينما في خلقة الله لا، الله جل وعلا يخلق الوجود ثم هذا الوجود هو في ذاته يسير في هذه التدابير الإلهية، ولا يزال الله في خلقه شأن، لا أن الله يحدث هذا الأمر ثم هذه الأمور تأخذ وضعيتها تدريجا بلا تدبير إلهي. يعني الله عز وجل نعم بعلمه شاء، وهذه المشيئة تحت هيمنته، ثم هذه المشيئة تحدث إرادة، ومشيئته لا تزال تحت هيمنته ويمدها بالمشيئة والجديد من المشيئة، وهذه المشيئة الجديدة سوف تحدث أثرا في الإرادة التي أوجدتها المشيئة الأولى، وهذه الإرادة سوف تحدث أثرا في القدر والقضاء طبعا، وهذا أمر يحجز الإدراك البشري عن فهم كل آفاقه، وإنما نقول أنه هو هذا التدبير الإلهي بشكل عام، وللإنسان بالخصوص موقعية في هذا التدبير الإلهي، وهذا ما نريد أن نتحدث عنه إن شاء الله الجلسة القادمة، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ينقل بعض الأخوة والأخوات أن العلامة الطباطبائي يقول خلق آدم كن فيكون دفعيا، وخلق نسله تدريجي. خلق الكون كله دفعي، هذا السؤال، ألست بربكم؟ أي عهد الله مع الإنسان لماذا لا نذكره؟ نذكره. وهذا سؤال كان يفترض أن أقف عنده وقفة طويلة. ماذا يعني نذكر وماذا يعني ننسى؟ ما الذي ننساه؟ أين يذهب الذي ننساه؟ عندما تعرف شخص وتعرف اسمه وبعد سنة تلتقي به تذكر اسمه، ولعله لو هدأ بالك وصفت أجواءك تتذكر اسمه، ولكن الآن خفي عنك، ثم تقابله وتتحدث معه وأنت تشعر أن اسمه في بالك ولكن نسيته كما يقال، ثم بعد أن يذهب تتذكر أنه هو فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان. أو مثال آخر عادة أنا أقوله، أنت تراجع امتحان في الجغرافيا مثلا، ثم تدخل نعم غرفة الامتحان وتسأل عن سؤال ما هو عاصمة الدولة الفلانية. أنت قبل قليل فقط طلعت الكتاب وتذكر أنك وقفت عليها، الآن خفيت عن بالك. تخرج من غرفة الامتحان وتذهب إلى البيت وأنت تأكل تخطر في بالك اسم العاصمة. لماذا لم يخطر في بالك ذلك؟ ما الذي حصل؟ هذا نحو من النسيان العقلي. هناك أشياء نسيان نفسي، مسألة النسيان اللي بحد ذاتها تحتاج، بل مسألة تفصيل حقيقة الإنسان أمر غريب. النسيان هو إعراض النفس عن الأشياء، هو لهكذا ننسى الأشياء. طبعا انتهى الوقت وأريد أن أقول هذا المعنى فقط. لاحظ الطفل الصغير، هذا أنا أمثله لتوضيح معنى أن ينسى الإنسان. لاحظ الطفل الصغير، أخواني أخواتي، لعله الأخوات المربيات التي عندهن أطفال يلتفتون إلى هذا المثال بشكل واضح. عندما يجوع الطفل يبكي، طفل أبو سنة أقل 6 شهور يبكي إذا جاع، أو يبكي إذا أحدث في ثيابه فيشعر بانزعاج فيبكي. عندما نأتي له بلعبة نشغله بهذه اللعبة يلهو ويأخذ أول ما يشاهد هذه اللعبة، خصوصا إذا صارت ألوان وأصوات مبهرة، فأنه يقبل عليها ويسكت. ماذا يعني يسكت؟ يعني أنه لها عن الجوع أو لها عن الألم الذي يعانيه، إذا كان يشعر بألم من بطنه أو ألم من أي جهة أخرى يلهو عن هذا الألم ويقبل على هذا المدهش الجديد من الألعاب. هنا يكون الطفل نسي ألمه ونسي جوعه، بمعنى أنه ما عادت نفسه تلتفت إلى ما يخالج وجدانه، مع أنه ما ذهب عن وجدانه. الجوع لا يزال موجود، الألم لا يزال موجود، وإنما هو انشغل بما هو أهم عنده من الجوع والألم. هكذا ينسى الإنسان، هكذا يكون الإنسان. عندما يمتلئ وجدان الإنسان باللهو واللعب والشهوات ونسوا الله فأنساهم أنفسهم. عندما ننسى الله ننسى هذا السؤال الذي ذكر، لماذا لا نذكر هذا العهد؟ لا نذكره لأننا شغلنا دهشنا بمتاع الدنيا وزبرجها وزينتها وملذاتها حتى ما عدنا نلتفت. نعم، إذا حبس الإنسان، إذا قطع عن كل هذه الأشياء، يقال أنه في ضغطة القبر ليست إلا بمقدار ما يغفل الإنسان عن ربه، بمقدار ما الإنسان يكون ملتفت متوجه، سواء ضغطة القبر أو يوم نعم تعبر النصوص الدينية ليس يوم التغابن، يوم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر هو الاندهاش والخوف والوجل من شيء كنا نغفل عنه وهو في أعماقنا. هو هذا، عندما يكون الإنسان متوجه ومقبل ومتهيئ ومستعد لذلك اليوم ولأحداثه، عندما يقع هو متهيئ، لا يجد فزعا وإنما يجد حالة من الاطمئنان. هو متهيئ، نعم فيه مقدار من الألم، فيه مقدار من المهول ذلك اليوم، ولكن إذا غفلنا عنه فإنه سوف يحدث انفجارا من الفزع والخوف والوجل لا يتحمله الوجدان البشري. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعل قلوبنا حية واعية مؤمنة تتذوق طعم الإيمان والقدسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، ألا له الخلق والأمر، الفرق بين الخلق والأمر أن الأمر دفعي والخلق تدريجي. نعم هو هذا. والحمد لله رب العالمين، وتقبل أعمالكم، ونسركم الدعاء، وفي أمان الله.